بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا ربنا من القليل الذين قلت في حقهم وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 58 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع منزلة التوبة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن حقائق التوبة الثلاثة، تكلمنا عن تعظيم الجناية، عن اتهام التوبة، وعن الغيرة لله رب العالمين، وانتهى بنا الحديث في بيان حقائق التوبة الثلاثة، إلى أنه ينبغي على التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، أن يركبوا في هذه السفينة، وهي سفينة النجاة، سفينة نوح عليه السلام، والتي كانت سفينة لنجاة المؤمنين، وهي سفينة جميع الأنبياء والمرسلين ومن يأتي من بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أهل العلم العاملين ومن الدعاة المخلصين، وهي سفينة تعظيم الأمر لله رب العالمين، أن يأتمر المرء بما أمره الله به، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. فمن ركب هذه السفينة نجا. البحر لا شك متلاطم الأمواج ويحتاج إلى صبر وعد وعتاد، فمن ركب هذا البحر لابد أن تعترضه أمواج وأمواج، أمواج القدر. والمسلم الحق مطالب أن يدفع القدر بالقدر، وهذه هي المسألة التي سوف نقف معها الليلة. عنوان لها من هذب الكتاب، بهذا العنوان ندفع القدر بالقدر، ندفع القدر بالقدر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، يبقى البحر هو الدنيا بأمواجها المتلاطمة، والسفينة التي تعبر بها إلى بر الأمان هي سفينة الأمر، أي تنفذ أمر ربك وتجتنب نهيه جل وعلا وتتبع أنبياءه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك كان علي يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كلمات من سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبين حقيقة أهل الفطانة الأذكياء أصحاب البصيرة. إن لله عبادا فطنا، الفطانة يعني إيه؟ أصحاب البصائر، أصحاب العقول الصريحة الذين علموا حقيقة الدنيا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، ومعروف الطلاق، والطلاق أنواع، في باء بينونة صغرى وفي باء بينونة كبرى، في واحد يطلق طلاق رجعي يعني بيتنحك ويرجع لها تاني، وفي واحد يطلقها ثلاثة لا رجعة، مش كده؟ فالناس أقسام في باب الطلاق، وكذلك من طلق الدنيا كذلك. ولذلك لما جلس ضرار بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملازما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فجلس يوما في مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والنبي، ومعاوية أمير المؤمنين، طبعا كان في خلاف بينه وبين أخيه علي رضي الله عن الجميع، هم ابن أبناء عم، هم صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والخلاف وارد وقد أخبر القرآن بذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، الآية. والخلاف قائم على اجتهاد كما تعلمون، أصل القصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال النبي، أي أن المخطئ منهما مأجور. ولا شك أن المصيب في هذا الباب كان عليا، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن من اجتهد فأخطأ كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحابي وهذا صحابي، وخطأ معاوية مغفور لأنه مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، والمخطئ في الاجتهاد معذور. وما نازع معاوية قط عليا في أمر خلافة المؤمنين، ولكن كان الخلاف كله يدور حول أن معاوية يطالب بدم عثمان، فهو ولي المقتول رضي الله عنهم جميعا، وعلي رأى أن يؤجل هذا الأمر حتى يستقر الحكم، فاجتهد علي فأصاب فله أجران، واجتهد معاوية فأخطأ فله أجر، ودار القتال بين طائفتين لحكمة أرادها الله عز وجل. ومن ضمن الحكم أن الناس هلكوا في علي رضي الله عنه وأرضاه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال علي: يهلك فيك رجلان، محب ومبغض، يهلك فيك رجلان محب ومبغض، المحب الذي قدس عليا فجعله إلها وجعله أفضل من النبي، وهم الروافض، منهم من جعل عليا إلها ومنهم من جعله أفضل من النبي، لأن الولاية عندهم أعظم من النبوة، فهؤلاء غلاة، فهؤلاء الذين هلكوا بسبب الحب، الحب قدام لإيه؟ للتقديس المنهي عنه شرعا. ومبغض الخوارج اللي خرجوا على علي فكفروه رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا جل الصحابة، فهؤلاء هلك وهؤلاء هلك. وهدى الله أهل السنة للحق والاعتدال والوسط، فنحن نقر لعلي بالفضل والمنزلة العالية، فهو صحابي جليل، هو أحد الأربعة الخلفاء، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو صهر النبي عليه الصلاة والتسليم وزوج ابنة رسول الله وحبيبة رسول الله وأبو الحسنين الحسن والحسين سيد شباب الجنة رضي الله عن الجميع. ونقر أيضا لمعاذ الفضل والمنزلة العالية، فهو صحابي جليل وكان من كتبة وحي النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان أول ملوك الدنيا بعد الخلفاء الأربعة، وأول ملوك الدنيا معاوية، وكان ملكا عدلا يحكم بالشرع، أحبته الرعية وأحبهم، وقد بشر النبي عليه الصلاة والتسليم بأن خير ملوككم من أحبتهم رعاياهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد نكر للجميع بالفضل، لأن من همز الصحابة أو لمزهم نسأل الله السلامة جانب الصواب والحق، ومن طعن في جل الصحابة أو في أغلب الصحابة أو في معظم الصحابة كفر بالله رب العالمين، لأنه بذلك يعني يهدم الإسلام كتابا وسنة، لأن من نقل إلينا الكتاب والسنة هم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. المهم جلس ضرار بن عمرو وكان ملازما لعلي بن أبي طالب في مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه بعد موت علي رضي الله عنه وارضاه. فنظر معاوية رضي الله عنه إلى هذا ضرار إلى ضرار وقال: يا ضرار صف لي عليا رضي الله عن الجميع. فقال ضرار: العفو يا أمير المؤمنين، يعني أفيني بلاش. قال: قلت لك صف لي علي بن أبي طالب. قال: يا أمير المؤمنين، أما أنه لابد من وصفه، فقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه شديد المدى، عفوا شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، يحب من الثياب ما قصر، ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إن استنبأناه، ومع قربه منا وتقريبه إيانا لا نكاد نبتدئه لهيبته. رأيته يوما متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ الحزين، يقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. هذا الطلاق المقصود هو: لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، مش الطلاق الرجعي إن نرجع لها تاني ونصلحها تاني، ها ما ينفعش، وتألم بسببها، ها ألم الفراق مشكلة كبيرة جدا، ده ما ينفعش. قال: لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. لماذا يا أمير المؤمنين هذا الطلاق البائن بينونة كبرى؟ واضح ليش. قال: فعمرك قصير، هتعيش كم سنة فيها؟ 100 سنة. عندك كم سنة الآن؟ 50. واحد عنده في الأربعينات، الحاج جلول خلاص دنا من 50، وانتوا عارفين أكثر أعمار الأمة بين 60 و70، صحيح؟ يعني اللي بيعيش 100 سنة لك ده نادرة، يقول لك ده أنا ستي ماتت وعندها 90 سنة، لكنها إيه يعني ظاهرة دي، صحيح؟ سبحان الله. فعمرك قصير وخطرك حقير، سبحان الله. لكن نبقى ليه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. مش هذه الدنيا، تأكل لقمة وخلاص عدت، تلبس هدنة وتدوب، مع الوقت الهدنة بتدوب تتقطع، تقدم صحيح أو تصدقت فأبقيت، هذا اللي بيبقى لك العمل الصالح اللي بتقدمه لله عز وجل. واضح؟ فهو طلقتك ثلاثا لرجعت فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد. من يقول هذا؟ علي بن أبي طالب بطل المواجهة المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. طب ماذا نقول نحن بقى؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يا الله، طريق صعب كتير إلى الله عز وجل. يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. فلما فرغ من وصفه يقول: نظرت إلى معاوية فرأيت دموعه قد أخطلت لحيته، يعني من كثرة الدموع بلل إيه لحيته رضي الله عنه وأرضاه على فراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: يا ضرار، ما وجدك على علي؟ يعني حزنك علي قد إيه؟ قال: كالأم التي مات ولدها في حجرها. شوف شدة الحزن رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد إن هو ده الطلاق المقصود، ثلاثة اللي رجعت إيه فيها. لذا قال علي: إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطن، ما هيش موطنك، دي دار هتمر منها بسرعة، ما هيش دار إقامة أبدا، وليست دار قرار، ولكنها ممر وليست بمقر. عارف كده لما تكون رايح مشوار وقابلك مخاض بحر أو كذا أو نهر، وانت محتاج تعدي الجهة الأخرى، بتاخد مركب صحيح عشان تعدي الناحية التانية. هي الدنيا كده، طريق انت هتعبره. الوطن فين؟ في الجنة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم بسلام، اللهم أمين. فهي الدنيا عبارة عن ممر وليست بمقر، هي دار عمل بغير حساب، والآخرة دار حساب بغير عمل. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى البحر اللي قدامي الدنيا، عشان أعبره محتاج لسفينة النجاة اللي هي سفينة العمل الصالح، أفعل ما أمر النبي الله وأجتنب ما نهاني عنه الله، وأخذ من الدنيا ما يمكنني من الوصول إلى الله عز وجل، فاجعلها في اليد لا في القلب. وصل كده؟ يبقى البحر متلاطم من الأمواج، محتاج لسفينة قوية محكمة عشان تعبر، سفينة العمل الصالح والقول الطيب. طيب إذا الأمواج المحيطة بك دي يا جماعة في الدنيا اللي هي أمواج القدر بقى، أمواج الإيه؟ القدر. وأنت مطالب هل تستسلم الأمواج فتغرق أم تدافع الأمواج؟ لازم أدافعها. البحار المتمكن من عمله دايما يكون خبير كيف يواجه الأمواج، وإلا المركب تهلك. يقول لك لازم يعمل منورات، مش عارف يعمل إيه ويحتاط، يبقى عارف الطريق كويس، يعرف سير الرياح، ماشي كده، عشان يقدر يكون سبب في النجاة بمن معه في المركب ده. صحيح يا شو جلول؟ وإلا يهلك. يبقى أنت مع الأمواج مطالب إيه؟ بمدافعته. حتى الشيخ جلول رجل سباح وعارف الكلام ده، لما تسبح وتكون موجة عالية بتعمل إيه؟ محتاج يتعامل معها، صحيح؟ ولا يستسلم لها؟ لو استسلم يقول لك هيشرب بيتر، يعني يغرق ويموت. لما يسمونها هيشرب بيتر، ها كولا يعني، لكن ده ماء ملح، ده مشكلة. فمحتاج يعمل حركات معينة، مش عارف يوطي شوية لتحت ويطلع تاني، أو يروح أو مش عارفش بتعمله إيه بقى. وسامي لا ده كان ده ما بطل يسبح، خلاص من ساعة ما جه ألمانيا ساب السباحة. كان يقول لك أنا ولد بحر، كان ولد بحر زمان، خلاص دلوقتي ما بقاش. فالشاهد إن أنت مع الأمواج المتلاطمة محتاج لإيه؟ لمدافعة حتى تنجو، ولو استسلمت هتهلك، صحيح؟ ف فمحتاج لمدافعة. فشيخ الإسلام ابن القيم يشبه لنا هذه الأمواج المتلاطمة بأمواج القدر محتاجة لمدافعة، فيقول: وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر، الله، ومعارضتها بعضها ببعض، يعارض القدر بالقدر وإلا هلك، فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الجيلاني: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فانفتحت لي فيه رزونة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، الله، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون مستسلما مع القدر. ده الرجل اللي يكون منازع للقدر، منازع مش معترض، لا ده بيدافع، يقول لك الله نعترض على القدر عشان ابقى رجل، يبقى انت ما فهمتش حاجه. ولذلك الشيخ الاسلام يضرب امثله عشان يفهمك القضيه دي. يقول: والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون مستسلما مع القدر، ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ يقول: والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة، وهي من قدره، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني أمرك أن تدفع السيئة بإيه؟ بالحسنة، مع أن السيئة قدر، صحيح؟ فبتدفعها ليه؟ لأنك مطالب أن تدفع القدر بإيه؟ بالقدر، يبقى أنا أدفع السيئة بالحسنة. طيب، وكذلك الجوع من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. لما بتكون جعان بتعمل إيه؟ تأكل ولا ما تأكلش؟ بتاكل وبتجري تجيب دونر وكباب وشغلانه وبطنك تعباك رايح جاي ورا من الناس، صحيح؟ قدر سبحان الله، والا تهلك. هو ده قدر بقدر، مش الجوع قدر. طب لماذا لم تستسلم له؟ قلت بقى ده قدر ربنا فيا، افضل جعان لغايه ما اموت، ينفع حد يقول الكلام ده؟ نسميه ايه ده؟ مجنون. كيف يستسلم للموت؟ لازم تدافعه، خذ بالاسباب، خذ بالقدر يا أخي. فالشبع قدر كما أن الجوع إيه؟ قدر. قال: ولو استسلم العبد لقدر الجوع ومع قدرته على دفع بقدر الأكل حتى مات عاصيا. عشان الجماعة يقول لك عاملين إضراب على الطعام لغاية ما يموت، عصاة لله عز وجل، مخالفين للشر، مش حاجة اسمها إضراب حتى الموت، يمنع الأكل، مش عارف، يقول لك مش عارف، في ظلم. طب في ظلم تدفعه بإيه؟ بالمعصية ولا بالطاعة؟ بالطاعة مش بالمعصية، ماشي كده؟ مش تفضل يقول لك ممنوع عن، أنا عامل اعتصام عن الأكل. طيب يا سيدي اضرب عن الأكل لغاية ما يموت، مات عاصيا لله عز وجل، مات عاصيا لله، لأن هذه ليست من الطرق المشروعة لتغيير الظلم أبدا، ولكن في النصيحة في كذا في كذا، علشان تقدر كطالب علم تبدأ تشوف الواقع اللي انت عايشه وتعرف المفاهيم الشرعية فين. يا مناس بجهل مني مبعد عن الشريعة قتلوا أنفسهم، والقرآن حذر من ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكيف الإنسان يمتنع عن الطعام حتى يموت؟ يقول لك معتصم أو مضرب. في الحديث عند البخاري عندما مر النبي عليه الصلاة والتسليم على رجل قائم، فهذا نذكره كثيرا في هذا الباب، فوجد الرجل قائما في أشعة الشمس لا يتكلم، واقف كده في الشمس لا يريد الجلوس، وجنب منه الظل وما بيتكلمش خالص، فالنبي سأل قبل أن يعاتب هذا الرجل، قال ما بال هذا الرجل، إيه قصته ده؟ قالوا يا رسول الله عزم هذا أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل ويصمت ولا يتكلم ويصوم يوم وهذا. الرجل ده كده قال أنا اليوم ده مش هقعد أبدا، هفضل واقف في الشمس كده، بيعذب نفسه أو بيعاقبه. طيب إيه كمان؟ هسكت مش هتكلم خالص، ماشي. طب والتالتة هصوم النهار، ماشي. ماذا قال النبي؟ قال مروه أن يجلس ويستظل، يجلس في الظل ما يعودش في الشمس. اثنين، يتكلم ولا يسكت ويتم صومه عليه الصلاة والسلام. ما عندناش حد يعذب نفسه في الإسلام، فيش كلامنا عندنا في الإسلام، بتعذب نفسك ليه؟ الله غني عن ذلك، فاجلس في الظل ما تقفش في الشمس ما تعذبش نفسك. اثنين، لازم تتكلم انت مسلم، يعني لازم تأمر معروف وتنهى عن منكر، كيف تصمت؟ التالتة بقى، انت قلت ان انت هتصوم يعني نازل، وده واجب، اوفي بنذرك في الصيام لانه طاعة خلاص. من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، طب من نذر ان يطيع الله فليطيع. الصيام طاعة ولا معصية؟ طاعة خلاص، نذرت يبقى واجب عليك صوم. انما الاولى كانت معصية، ان النذر يقف في الشمس كده دي معصية، بيعذب نفسه ليه؟ ما تنفذش الكلام ده وهكذا. يبقى المخالفة لا، يبقى إذا يقول لك عامل إضراب عن الطعام هل يجوز شرعا؟ لا يجوز، مش حاجة اسمها إضراب عن الطعام حتى الموت. يبقى أنت إن مت على هذا مت عاصيا لله عز وجل، فانتبهوا لهذه الأمور الشرعية. حتى لو أقول لك حتى لو دعوني يرجع له حقه بهذا الأمر، يرجع له حقه بمخالفة الشرع؟ ما ينفعش. حق إيه ده؟ الحق اللي يرجع لك بمخالفة الشرع، ماشي كده؟ وتجد معظمهم للأسف يعني بيكون إضراب من أجل دنيا، من أجل إيه؟ دنيا، الراتب مش عارف في إيه، مش عارف مفيش حوافز، مش عارف مفيش إيه، عشان دنيا، عشان لعاعة الدنيا. وصدق النبي إذ يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الصحابة كانوا يضعون يربطون الحجر على بطنهم من شدة الجوع، ويأتون النبي فيجدون النبي رابط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. ما شفناش حد منهم أضرب على الطعام بالموت رضي الله عنهم أجمعين، واضح؟ فهذا ليس من هدي سلف الأمة أبدا. عشان نعرف يقول لك عاملين إضراب مدني أو عصيان مدني ويخربوا البلاد ويضعوا الاقتصاد، ده كله عشان إيه؟ الله يهديكم، قولوا أمين. كل هذه مخالفات للشرع، بعيد عن المنهج، بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن هدي سلف الأمم من الصحابة ومن جاء من بعدهم من تبعيهم وتبعيهم رضي الله عنهم جميعا، ماشي؟ مش حاجة اسمها حتى اسمه ايه؟ عصيان مدني. شوف حتى الاسم عصيان، أين اللبيب؟ وتعصى ليه؟ اتق الله. فيا رسالة لهؤلاء في بلاد الإسلام، اتقوا الله عز وجل، فإن الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير، عليكم بمرضات ربكم والعمل على النهوض بمجتمعاتكم والعمل على ازدهار اقتصادكم، فإن الغرب سبقكم. سبحان الله، شوف الغرب توحد ازاي، بقى عملة واحدة، كام دولة بتمرها بفيزا واحدة على ما بينهم من اختلافات، ونحن أمة لا كتاب واحد والقرآن الكريم ونبينا من أرسله الله رحمة للعالمين، ومع هذا نختلف ونتمزق ونتفرق، نسأل الله السلام. كثرة الثورات والإضرابات والعصيان المدني والعصيان الفئوي والعصيان مش عارف إيه، لما دمرنا البلاد وخربنا البلاد وضيعنا الاقتصاد، وده كله في مصلحة الأعداء، كله يصب في مصلحة إيه؟ أعداء الإسلام. نسأل الله تعالى أن يبصر الأمة بعيبها، اللهم آمين. فيش حاجة اسمها عصيان مدني ولا إضراب. قال حتى مات عاصيا، وكذلك البرد والحر والعطش، ما دي كلها أقدار. شايف أنا لابس إيه؟ ما دام بدافع قدر بقدر، البرد قدر صح؟ فأنا بلبس ثقيل عشان أدفع قدر بقدر عشان ما أبردش، صح يا جلول؟ ولا ينفع ما تمشيني أنت تروح قالع لي وبنص كم وماشي والثلج نازل بره والمطر يقولوا عليك إيه؟ مجنون ده،
يقتل نفسه فبتلبس ثقيله. جلول جاي مأفز وسامي جاي مأفز لابس المرطة اهو ما شاء الله، وشفيق لابس مأفز اهو، الحاج خالد كان جاي ما شاء الله لابس البلط الصوف وراح معلقه عشان لما ياخد شوف ناس يا عم شغال العاب الناس دفى شوية فيروح قلع البلط عشان لما يجي يخرج راح لابس الايه واسي عبد السلام لابس البلط الصوف، وكلكم لابسين ما شاء الله، والحسن الشيخ رياض قلع الترنج اللي كان لابسه عشان بيترجم دلوقتي، والشيخ عربي لابس لي الترفيح اهو ماشي كده. هو ده قدر بقدر، في الحر بتعمل ايه؟ ينفع قلبي ازاي في الحر؟ في الحر هيقولوا عليا ايه؟ مجنون برضه. مجنون؟ انا مجنون؟ يا شفيق يا اخي عيب يا شو ده بقى فرحان. فتيجي في الحر انت بتخفف شويه ماشي؟ قدر بقدر. ولا ايش غزلون؟ قال وكذلك البرد والحر والعطش. عطشان بتعمل ايه؟ بتروح تشرب. ده كلكم ما شاء الله حتى دايما معلمين ولادكم في اوروبا هم دايما الباصه بتاعه الماء معاه، الباصه بتاع الميه، ازازه الميه صح؟ في كل مكان معاه ازازه ميه، ازازه عصير، معاه الببرونه بتاعه العصير، يبقى واد مش في الاعداديه وماسك الببرونه بيربع ان شاء الله الميه، عشان دايما العطش لازم يروي العطش. وهكذا قدر بقدر. قال كلها من اقداره سبحانه، وامر بدفعها باقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره، الكل من قدر الله عز وجل. قال وقد افصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الافصاح، اذ قالوا يا رسول الله ارايت ادويه نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا الحديث ضعيف السند، ضعيف لكن صحيح المعنى، حديث ضعيف سندا. وهناك الحديث صحيح، في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض، أو كما قال النبي إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض، يعني ايه؟ عارف انت بينهم خصومه كده بيدافعوا بعض. البلاء ده قدر نازل لك، تروح انت داعي يا رب، يروح طالع الدعاء يقابل مين؟ البلاء اللي نازل، يخبطوا ببعض هما الاثنين، الاقوى يرفع الثاني. الله اكبر. عشان كده احيانا يقول لك مثلا سبحان الله بتكون نازله مصيبه كبيره قوي، مثلا انت معدي مقدر ينزل عليك حجر على دماغك يموتك مثلا، يعني واحد قاعد لك كده عايز يعمل لك مكيده، يقول لك هو معدي راح رامي عليه ايه؟ حجر على دماغه يموت ونخلص منه. انت راجل جيت صليت العصر ان شاء الله وماشي، يا رب احفظني، عمال تدعي والحجر نازل يا رب، فراح الدعاء نازل، فيروح دعاءك يعني هي نص نص، يروح جاي مع الحجر بدل ما ينزل على دماغه ينزل على رجلك. ايوه جت فين؟ على الرجل. اه لان دعاءك ما كانش قوي قوي، لو كان قوي كان بعيد عنك، لكن نص نص، فراح جه فين؟ على الرجل بس. قول الحمد لله. ده كان نازل فين يا شفيق؟ كان نازل على الدماغ، ولكن عشان الدعاء ايضا قدر، فربنا الهمك في لحظه نزول البلاء ان انت ايه؟ تدعو، فالدعاء راح طالع بسرعه قابل مين؟ المصيبه اللي نازله دي، فقعد يهز فيها لانه كان ضعيف شويه، راحت نازله منه برضه، فراح جايه فين؟ على رجليك. اما اذا كان الدعاء قوي شكرا، بعد ما تمشي بعشر دقايق طخ، ايه ده؟ هذا حجر. الدعاء بعده عنك، ده كان نازل على دماغك. فهمت حاجه؟ يبقى الدعاء والقدر يعتلجان بين السماء وايه؟ والارض. فالدعاء قدر والبلاء قدر، عشان ما تقولش ازاي؟ يقول لك ده قدر وده قدر. الذي قدر عليك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه نزول هذا البلاء في لحظة كذا، كان مقدر عليك أرضه أيضا أن أنت في اللحظة هتدعو فيرفع البلاء، ما توحد الله. فده قدر وده قدر، من الذي قدر؟ الله عز وجل. فأنت مطالب أن تدفع إيه؟ القدر بقدر. إذا في تعارض؟ لا تعارض أبدا. قال وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام تركوه بقدر الله، أي بالجهاد، ولا يسكتوا يستسلموا، اللي يحصل هيهلاكوا ويستعبدوا من دون الله ويذلوا وينكسروا، فلازم يجهدوه. يبقى دخول العدو كان بقدر، فاندفعوا بقدر الحق والجهاد سبيل الله. قال: أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره، وكذلك المعصية قدر مش قدر، قدر وابتلاء، صحيح؟ أنت مطالب أنت تدفعه بقدر آخر اللي هو التوبة والاستغفار، نزلت معصية وانت كنت ضعيف فاستسلمت لها، افضل نايم في المعصية واحتج بقدر، لك لا ادفعها بقدر اخر اللي هو ايه بقى؟ يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب، يبقى بتدفع قدر بايه؟ بقدر اخر. انت يا جلول، بعض الناس للاسف عشان قلة العلم لما يعصى ربنا يفضل في المعصية على طول، يجي بقى ابليس يزيله عشان ما عندوش علم. الله، خلاص ده انت عملت بلاوي سودا، انت انك يغفر لك، انت يا راجل يا ابنك خليك يا راجل ما تنفعش. يوم صاحبنا هات كاس نسكر، يلا ما تبقاش ما ضيع ضيع، خربانه خربانه، يفضل في الخراب ده. فده مش فاهم، ده جاهل جهول. نقول له مهما ارتكبت من ذنوب اعلم ان ربك غفور رحيم، ارجع له. ترجع له ولا لا؟ لازم نرجع له. كان الصديق يقول رضي الله عن أبي بكر: يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا من جاء منك إلا إليك. يعني ما فيش كده وزير نروح له يا رب يعني ادينا ثق غفران يعني، ها، والاعتراف بالذنب لله المخلوق ما ينفعش. طيب ولا في حاجب حارس على بابك نديله قرشين ويفوت رشوة، يعني بيسموها رشا بيدلعوها، يعني يقول له عايز ايه؟ يقول له عايز اخلص لك المصلحة دي. اه طيب فتح دماغ من فتحها ايه؟ يعني عايزين نشرب شاي يا سيدي، ماشي نجيب لك شاي بحليب كمان وانت طيب. الشاي مش شاي ده، اعمل حاجة الشاي ده حاجة تاني، شخش في جيبك. طيب الشاي ده بقى يعني عايز كام يعني؟ قول لي. ابدا، حط لي عليه 5 معالق سكر ومعلقة السكر ب20 جنيه، اذا 5 معالق ب20 بكام؟ ب100، عشان تقدر مصلحة. وكل ما تكبر دماغك اكتر كل مصلحة تخلص اسرع. يعني اذكر ذكرت لكم احيانا برضو الشيوخ دول بيكونوا طيبين ومش فاهمين يعني، وانت مش عارف الالاوع الناس ايه. فاذكر سنه 95، لا كانت اول عمر، ثاني عمره كان 98، سنه 98 كنت رايح اعمل عمره والجواز بتاعي خلص، عايز اجدده. هجدد ايه؟ ايه الجواز؟ خدت الاوراق ورحت على الجوازات، بس دلوقتي الحمد لله تعدلت الامور كلها، الحمد لله ما بقاش يعني زي زمان يعني، الحمد لله. فروحت يا سيدي وانا مش وقفت طابور، الحمد لله الحمد لله الطوابير عندنا مش طويله قوي يعني، بتعدي بسرعه ممكن ساعتين بس يعني في الطابور يعني ساعتين. وصلت للشباك قدمت الاوراق وصاحبنا قرا كده الورق، قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي سيد عبد العاطي. قال لي لا سيد، فيها نقطه واحده، اول لا بنطق لازم تبان النقطة الثانية. طب حطها انت بالقلم. والله انا ما مش فاهم حاجة. قال لي ممنوع، لازم ترجع تاني للسجلات، هم يصححوا لك الاسم ويختموا لك بختم الجمهورية. حاضر، نروح السجلات. وما مش عارف حاجة خالص، فين السجلات؟ في المكان الفلاني، تك تك. طبعا ما ينفعش النهاردة، تاني يوم رحت واتبهدلت وكذا وكذا، على ما الموظف صلح حالي الاسم اتصلح. رحت له بعد 3 أيام تاني الموت، قال لي عايزين بقى شهادة الجيش. وأنا ما عنديش شهادة الجيش، الدعاء جواز سفر وما عنديش احتياط في الجيش كمان خلصت المدة. معلش ده قانون، هات لي شهاده الجيش. حاضر. ما عنديش اعمل ايه؟ قال اعمل بدل فائت. حاضر. رحت السجلات العسكريه خدت اسبوع على ما عملت بدل ايه فائت، وغير المفروض تصرفها بقى كل ما انت رايح. جيت له بشهاده الجيش، والله يا جماعه ده النظام بيحصل كده، وبص في الشهاده كده بدل فائت، لا الختم مش واضح. طب اعمل ايه يا عم الحاج؟ والله ده ختم بتاعكم. قال لا روح تاني السجلات هم يوضحوا لك الختم. قال له الموظف قال الختم مش واضح. فواحد ساعه في الجوازات دي قام شاف، شافني انت تقريبا اسبوعين رايح جاي. فرجع لك يعني الشيخ ده كل ما يجي يمشوه كده في ايه؟ قال لي يا عم الشيخ خد تعالى. قلت له خير؟ قال له في ايه؟ قلت له والله ما عارف، عايز اجدد الجواز اطلع عمره مغلبني. قال لي وريني كده يا عم الشيخ، هات 50 جنيه يا عم الشيخ. قلت له خد 50 جنيه اتفضل. راح خد الورق ودخل من جوه لنفس الموظف. لازم الموظف بينده فين سيد عبد؟ قلت له انا. قال لي عشان خاطرك انت ابن حلال وطيب انا همشي لك الورق. قلت لو اعرف من زمان كنت اديتك 100 جنيه، ده انا طلبت 300 جنيه وغير عطبة الله يهديه كل من أول. فأنا ما عرفش فأيام ناس والله، فعشان كده ربنا يسلم والله. ما أنا كنت هديك لأن أنا عايز أخذ حقي فقط، ما تبقاش رشوة بالنسبة لي، لكن رشوة ليك أنت، أنا مش أخذ حق الغير. أنا أقول لك عايز أعمل جواز سفر ليا أنا، هو أنا أخذ حق حد؟ فشوف ربنا يسلم بقى. قال البلاوي السود يقول لك لازم الشاي كان زمان يبقى مستحي ومحروق وبيقلق لو قال لك، دلوقتي لا عادي. فين إكراميتنا؟ شوف الموظفين عادي على الملأ. كان الأول لما يفتح لك الدرج يبقى خايف تبقى مصيبة لو حد شاف، دلوقتي لا بقى حق، بقى حق خلاص مكتسب لازم تدفع، وإلا بقى أنت عارف هيطلع لك أي حاجة ومش هتخلص. يعني أذكر مرة كنت راكب مع أخوي حسام رايحين عندنا خطبة الجمعة، معايا أخ في مصر ربنا يبارك فيه، فمعاه سيارة دايما نطلع الخطب المحاضرات، فمعاه سيارة أمريكاني الكبيرة دي. وقفنا في أشارة، جاء لك أمين الشرطة يبص كده على السيارة، اتنين مشايخ خلي شيوخ قاعدين، فراح للسواق قال لي يا عم ادينا أي حاجة كده يلا خلص. فحسام متحرج يعني اديك رشوة ليه؟ كل حاجة سليمة ليه نديك فلوس ليه؟ احنا واقفين في إشارة. قال له خلص ولا ها الزجاج ده مش طالع زجاج السيارة، أنا شايف كده في شرخ الناحية التانية. بقت قضية ولا إيه يا عم الشيخ؟ بيقول لي كده. قلت له اديله يا حسام، احنا عايزين نلحق الجمعة يا حسام الله يبارك، اديله يا حسام عايز إيه؟ مصيبة سودة هيطلع لك أي حاجة. طب فين الحزام؟ فين مش عارف إيه؟ وخد عندك بقى. ربنا يسلم يا رب، قولوا امين. فشوف وصلنا لغايه فين؟ لما بعدنا عن شرع الله عز وجل وعن ديننا لازم يكون فيه اللي احنا شايفينه ده. اذا يقول لك كذلك المعصيه اذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر. يبقى ما تستسلمش للمعصية بقى، ما تغرقش فيه، اطلع بسرعة مهما فعلت. اعلم أن ربك غفور رحيم، قل يا رب اغفر لي. يبقى المعصية اللي نزلت دي كانت بقدر؟ نعم. المصيبة نفسها قدر؟ طيب انت وقعت فيها ما ينفعش احتج بيها على القدر، ولكن أتوب منها وادفعها بقدر آخر، وبعد كده أعرف أنها مصيبة قدرت علي بعد التوبة والاستغفار. يبقى أنت مطالب أن تدفع قدر بإيه؟ بقدر. عنوان آخر ودفع القدر بالقدر نوعان. يبقى عندي نوعين لدفع القدر بالقدر. أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه. يعني في مثلا انت عارف ان في خطر متوقع فانت بتدفعه قبل ما يحصل، قبل ما ايه ما يحصل. زي مثلا القاعدة اللي تقول لك الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. انت عارف لو كلت هريسة كتير بطنك هتوجعك ويجي لك بواسير مثلا، يعني ما كلش هريسة، صح يا شيخ سامي؟ يقول لك كل معاها زيت، فيش فايدة برضه. تعرفين الهريسة عن الشطة، خاصة أهل تونس ربنا يبارك فيهم متخصصين في الهريسة، ماشي كده؟ غيرهم هم خلاص تعودوا، لكن غيرهم لو كل مرة هريسة بطنه توجعه وشغله مش عارف، وما أدراك اللي يحصل بعد كده، يعني وشه يحمر وينتفخ، وممكن لو عنده حساسية يقعد يهرش طول الليل وجلده يورم، تبقى مش مصيبة. فما تاكلش يا أخي. يعني الشيخ جلود ده اللي بيهرب من الحاجات دي، حر ما ياكلش لانه عارف الحر بيتعبه، صح يا جلود؟ فيقول لك ابعد عن الحر. هنغني برضه، غني له ايه يا عم الحاج؟ ابعد عن الحر وما تاكلوش، مش مغني له، هنغني برضه. احنا قلنا الغناء ما يجوز غناء بضوابط، ماشي كده؟ في العرس النساء مع النساء بدون معازف بالدفت فقط، كذلك في الاعياد كلام العفيف الطاير الجميل، لكن بالمعازف لا يجوز وبالاختلاط لا يجوز، صح يا شيخ جلوم؟ طيب فما تقولش بقى ابعد عن الحر وغني له. فنقول لك في حاجات انت متوقع ان تقع لسه ما وقعتش، خد الاسباب اللي تمنعها، خد الاسباب اللي ايه اللي تمنعها. الوقايه خير من العلاج، ادي النوع الاول. طيب الثاني دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر اخر، خلاص القدر وقع عليك ادفعه بقدر ايه اخر يرفع ويزيده، كدفع قدر المرض بقدر التداوي. مريض جالك شويه مرض، تنام في المرض تسكت ولا تروح للطبيب؟ الطبيب يوصف لك دواء وتاخد العلاج وتمشي على الروشتة عشان ربنا يمن عليك بالشفاء، اخد بالاسباب. يبقى ده قدر وده ايه قدر. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، في ذنب ادفعه بالتوبة والاستغفار. طيب ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، واحد أساء إليك ده قدر، ادفعه أنت بإيه؟ بالإحسان. الله، خلاص كده؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت دائما كمسلم تقابل الإساءة بإيه؟ بالإحسان، تعفو وتصفح، تغفر لمن أخطأ في حقك، وتعمل أنت العمل الصالح، وأنت تاخد بإيدين رحمة الله عز وجل وتذكره بالله عز وجل، ماشي كده؟ وده من الإحسان، تأمره بمعروف تنهى عن منكر تحذره، وده من الإحسان إليه، ماشي؟ أحيانا تشد عليه رحمة به، وده من الإحسان إليه، تبين له عيوبه عشان يتقي الله ويبتعد عنها، وده من الإحسان إليه. فأنت بتقابل الإساءة بإيه؟ بالإحسان، وده قدر، وده قدر. قال فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن ربنا يلوم على العجز، لازم تأخذ السبب، لازم تبذل ما في وسعك. وعشان كده أقول كثير مثلا من المسلمين يفهمون أحاديث الفتن فهما خاطئ. مثلا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، ماشي كده؟ فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. يقول لك بس خلاص كثرت العلماء وموت العلماء وكذا وكذا، معناه أن ينتشر الجهل ويقل العلم. نقول مش معنى كده تستسلم، ده بالعكس كلما سمعت هذه النصوص لابد أنت أن تجتهد في تحصيل العلم والدفع قدر بقدر، مش تنام. يقول لك ما النبي قال من علامات الساعة أن ينتشر الجهل وأن يقل العلم، صدق رسول الله. لكن أنا لسنا أفهمه إزاي؟ إن أنا طول ما أنا فيه أنفاس لازم أحصل العلم عشان أدفع قدر بإيه؟ بقدر. حتى تخصص نفسك يا أخي، ما تبقاش أنت جاهل، لأنك لو وصلك الجهل هلكت، ماشي كده؟ فما تستسلمش للقدر ده، انت مطالب ان انت ايه تدافعه بتحصيل العلم والعمل الصالح. ماشي كده؟ من علامات الساعة مثلا انتشار المعازف، هل معناه نستسلم بقى؟ ما دام هتنفصل هات لك يا واد انت الاخر كمان وديها، وهات لك عود واشتغل، ما كده مقابر قدر. لا، انت مطالب ان تدفعه بقدر اخر، تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر وتحذر من هذا البلاء العريض، وهكذا. فهمنا حاجة؟ فكثير من المسلمين للأسف يفهموا أحاديث الفتن فهما خاطئا، فيسودوا لك الدنيا. يجي بعض العالم يتكلم في الفتن تحس إن خلاص الدنيا دي هلاكنا جميعا. يا جماعة لا، يا جماعة قولوا لازم ندفع قدر بإيه؟ بقدر. فهمت يا جلول؟ يقول لك لا، ما فيش بقى، ليس في الإمكان أفضل مما كان، خلاص نهلك بقى. لا، ده سيدنا النبي قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. طيب، في ناس بيدعوا فيه استجابة، صحيح؟ لأن عطلنا إيه الأمر والنهي. ارجع بقى احيي الأمر المعروف والنهي عن المنكر عشان تقول يا رب يستجيب لك. فهمنا حاجة؟ يبقى أنت تدفع قدر بإيه؟ بقدر. مش تنام يا جلوه، النوم يضيع إلا إن كان حفظا للبدء عشان تقوى على العباد، لكن أسيب الأقدار بقى كده ونقول خلاص ما فيش فايدة، هنعمل إيه؟ خلاص انتهت العملية. لا، لازم تقاوم القدر بقدر آخر. يبقى ده قدر وده قدر، حق بحق، وصولا للحق. وصولا لإيه؟ للحق. علشان كده مهم جدا يا جماعة في الطلب العلمي الضوابط الشرعية. مثلا لما تقرأ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وانت لازم تفهم النصوص وتبدأ تشوف أقوال العلماء فيها واستنباطات العلماء فيها. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما قال كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما، وبيموت قال الحديث ده خشية من كتمان العلم. العلماء وقفوا مع الحديث ده قالوا إيه؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في أحاديث الرجاء ألا تنصر بين عوام الناس إلا بضوابطها الشرعية، وإلا يفتنوا ويبتعدوا عن الحق. الله، يعني إيه؟ من أحاديث الرجاء مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، صحيح؟ في حديث تقول الحديث ده ما في وسط العوام، يقول لك الحمد لله أنا بقول لا إله إلا الله، مش بالصلاة بقى ولا بالصوم ولا بيعم الحج قال بابي ده أنا موحد أهو، وذلك بنشوفه في بلادنا قاعد على القهوة ماسك الشيشة جنب المسجد، الله أكبر قوم صلي يا عم الشيخ ادعي لنا، الحمد لله انا واحد، قلب ابيض الحمد لله مش بيصلوا، ما هم بيصلوا بيكذبوا بيصلوا بيسرقوا يا ابن الايه. هو فهم، هو فهم كده، فهم ان خلاص العمليه ايه؟ لا اله الا الله، بدون عمل هتخش الجنه. ليه؟ لان اللي علمه قال له حديث وجاب بدون ضوابط، ما قالوش ان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق سواه، وأنك لن تصل إلى الله إلا بالعمل الصالح. فهمت حاجة؟ ما حطلوش الضوابط، فكان بقال لمعاذ لا، إشارة إلى أن لابد لكل شيء من ضوابط، فما تحطليش أحاديث الرجاء بدون ضوابط. يجي واحد يتكلم مثلا عن التوبة مغفرة الذنوب يحسسك أن أنت نادي رغم أن أنت غارق في البلاء العريض، ولا يهمك أنك تاخد تعصي ربنا، يقول لك ايه اللي انت عايزه؟ زي ما احدهم عامل سلسله اسمها المداخل الشيطان، يقول لك ايه اذني واسرق بس اصلي، يقول لك والله الاسلام ده جميل يعني، خلاص انا اصلي واروح بالليل بيتكم، ما دام العمليه سهله كده، قال اذني واسرق وتعالى ايه صلي ما شاء الله عليك، مش قول له توب واستغفر واندم وابعد، مع ان ربنا غفور رحيم برضه فيه عذاب اليم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، دي معادي خوف ورجاء، فلازم تحط الضوابط. ماشي كده؟ فهمت حاجة؟ يبقى لما قال لك لا عايز يقول لك انتبه، لازم تحط الضوابط الشرعية. ما جيش الناحية الثانية برضه عايز المقابلة تقعد تتكلمني في العذاب وفي النار ولا تنفيقت الناس لغاية الناس بتقول لك ما فيش فايدة، احنا هلكين هلكين، نقول لك لا، لا ده نافع ولا ده ينفع. مش القرآن مثاني؟ يعني في جنة وفي نار، في ثواب في عقاب، في اعتدال يا جماعة والله. ما تيجي تتكلم عن النار اتكلم بضوابط، وبشر الناس برضو ان في جنة وفي مغفرة وفي توبة وفي 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 وهكذا باعتدال. عشان كده احيانا نقول نقول دايما للدعاء الى الله عز وجل الاعتدال مطلوب في الدعوة، التوازن. ما تقنطش الناس من رحمة ربنا، وبرضو ما تجرأش الناس على معصية ربنا. فهمت حاجة يا شيخ زلول؟ عشان ما تنامش بقى، ما تبدي يا ابن الشيخ زلول كوباية شاي. الراجل جاي من جاي منين؟ فعشان كده نقول لابد أن يفهم المسلم الحديث السكن فهما صحيحا، وأن أنت مطالب بدفع القدر بالقدر، ولتعلم أنك ما دمت في طاعة ربك وتعمل العمل الصالح حتى وإن أحاطت بك الفتن فأنت في أمن وأمان، وأنت في سلم وسلام، وأنت في نجاة. فهمت؟ عليك أن تجتهد في طاعة وتدفع القدر بإيه؟ بقدر. انتقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة أخرى، وهي شروط ثلاثة اللي بقى سرائر حقيقة التوبة. الله، الوقت ضاق بنا صحيح؟ يعني كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. نتكلمنا عن مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، بفهمها تنضبط مسائل كثيرة جدا، وهي دفع قدر بقدر. طبعا عايز بقى يتمم الأسئلة في هذه المسألة، في عندنا أقدار لا يعني لا تتمكن أنت من دفعها، فهنا لابد لك من الرضا والتسليم. زي ايه؟ حصل زلزال مثلا مدمر، هل ينفع دفعه ده؟ خلاص انتهى، وقع، اتدمر بيت، مات اناس، مات لي قريب او حبيب، ارضى بقضاء الله وقدره، ما ينفعش مدافعه ده، دفعه ازاي؟ ما خلص اتحقق، مات لي قريب، مات لي حبيب، مات لي ابن، ام، اب، ها، اصبر واحتسب وارضى بقضاء الله وقدره، ان لا سبيل لدفع هذا القدر. خلاص ينفع حد يرد قدر الموت؟ ما ينفع، خلاص انتهت. فعليك ان تسلم وترضى بقدر الله وقضائه. مثلا بركان مزلزل، مش عارف ايه، اعصار، دمر، ايه ايه، او القدر الله وما شاء فعل سبحانه جل وعلا، حاجه فاتتك ولا سبيل لعودتها. ما كان من نصيبك فلابد أن يصيبك، وما كان ليخطئك فما كان ليصيبك، أقول قدر الله وما شاء فعل. ما قولش لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما أخبر النبي، ولكن أقول قدر الله وما شاء فعل، أو أقول قدر الله وما شاء فعل، الاثنين صحيح، القراءتان صحيحتان، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل سبحانه جل وعلا. هذا في الأمور التي لا سبيل لك إلى دفعها، فعليك أن تسلم للقضاء والقدر، وتسلم وترضى رضتان، مش كده خلاص أنا متضايق، لا، ده أنا بسلم برضا، لأني أعلم أنه لا يمكن أبدا ما فاتني أن يكون لي، انتهت. مدام فاتك مش بتاعك، اللي ليك هيجيلك. عشان كده العلماء قالوا في الخبر أن الإنسان إذا ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرك ليلحق به. هتروح فين؟ رزقك مقسوم، يبقى اللي هيفوتك مش بتاعك. تفهمت حاجة؟ دي قضية خطيرة لازم تفهمها، وعشان كده من القضايا التي أقسم الرب عليها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى أنت عندك شك في قضية الأرزاق، تبقى مشكلتك مشكلة، يبقى رزقك مقسوم، فاللي مكتوب لك هيجيلك، وعليك أن تأخذ بالسبب، واللي يفوتك مش ليك، ارضى وسلم والقدر الله ما شاء فعل، دي مش بتاعتي، دي مش لي. ولذا قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأحيانا بيكون المحبوب فيه الضرر ويكون المكروه فيه المنحة. أنا بكره ده لكن فيه الخير كله، فعليك أن تسلم لقضاء الله وقدره الذي لا سبيل لدفعه، فترضى وتسلم. وإن شاء الله إن قدر بقاوة كان نقف مع شروط ثلاثة، أي مع سرائر وحقيقة التوبة، وهي ثلاثة أشياء. إيه حقيقة التوبة بقى؟ السرائر بتاعتها انتظرونا إن قدر بقاوة كان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.